بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أصحبكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. الجيش الأوكراني يقصف خرسون بعد تحريرها من قبل روسيا. أردوغان في السعودية لتطبيع العلاقات. الرئيس الفلسطيني يبحث مع العاهل الأردني التوتر في الأقصى. وفقرة رحمة رمضانية من لبنان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، إذ أفاد مراسل سبوتنيك بأن صواريخ توشكا يو أصابت مدينة خرسون الأوكرانية وأطلقت من منطقة نيكولايف التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. بدوره قال كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في خرسون لسبوتنيك إن منطقة خرسون الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا خلال العملية العسكرية الجارية ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من الأول من شهر مايو المقبل، واستبعد عودة المنطقة المحررة من الجماعات المسلحة المتطرفة القومية إلى السلطات الأوكرانية، مضيفا ستتطور المنطقة اقتصاديا ولن تتمكن كييف بعد الآن من فرض سياستها النازية القبيحة على أرضنا بهدف تدمير وتغيير المزاج الشعبي للناس وهويتهم كذلك. ورأى أنه من الضروري تحرير مقاطعتين أخريتين في جنوب أوكرانيا هما نيكولايف وأديسا. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ديمتري إفستافيف لسبوتنيك:
честно говоря, новое это ничего нам сказать не может. Это может говорить только о совершенно чудовищном варварстве.
تعرضت المنطقة التي يعيش فيها مواطنون أوكرانيون ومدنيون يحملون جوازات سفر أوكرانية للقصف، وهذا لا يمكن إلا أن يعبر عن الوحشية التي ينتهجها النظام في كييف. في تسعينيات القرن الماضي كان يسود مصطلح المتهورون. نعم، هكذا هو نظام كييف، وهؤلاء هم المتهورون. إن الطريقة التي تم بها تنفيذ الهجوم على خرسون هي طريقة كلاسيكية للتحضير لضربة ضخمة على مدينة مأهولة، بداية من خلال توجيه منظومة الدفاع الجوي على الأهداف الصغيرة، وبعد ذلك يتم إطلاق ضربات محددة، مع العلم أن صواريخ توشكا أو ليست سلاحا عالي الدقة أبدا ضد تلك الأهداف التي يمكن الوصول إليها. يرجى الانتباه إلى احتمال استخدام الذخائر العنقودية ضد الأهداف المدنية. إن استعادة السيطرة على خرسون هي مهمة سياسية وعسكرية لنظام كييف، لأن بقاء خرسون ومعظم مناطقها خاضعة لسيطرة القوات الروسية سيجعل جنوب أوكرانيا بأكمله الذي يسيطر عليه نظام كييف، بما في ذلك نيكولايف وأوديسا، تحت تهديد مستمر. ولكن هذا الباب له جوانب أخرى، فطالما أن نيكولايف ليست تحت سيطرة القوات الروسية فإن الخطر على خرسون والمدنيين في هذه المدينة قائم، لأنه وفقا لبعض التقارير تم إطلاق توشكا أو من منطقة نيكولايف، حيث المسافة تتيح لهم بالقيام بذلك. نحن بحاجة إلى منطقة أمنية آمنة أوسع في جنوب أوكرانيا. في الوضع الحرج الحالي سيبذل نظام كييف قصارى جهده لإبطاء تقدم القوات الروسية، وسيشن هجمات مضادة واضحة على قواتنا كنوع من تسديد الحسابات أمام رعاتهم. هذه طريقة إرهابية كلاسيكية تتمثل بتوجيه الضربات وبعد ذلك تسديد الحساب. إن هذا التقارب بين نظام كييف الذي يشبه الدولة والجماعات الإرهابية هو أحد أبشع مظاهر الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا.
كان هذا رأي المحلل السياسي ديمتري إفستافيف. ننوه هنا مستمعين إلى مدينة خرسون وريفها، تم تحريرها في سياق العملية العسكرية الخاصة التي شرعت روسيا في إجرائها من أجل وقف اعتداءات الجماعات المسلحة التابعة لنظام الحكم الأوكراني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق يومين، وذلك في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ أشهر لإصلاح العلاقات مع الرياض. وقالت الرئاسة التركية أن أردوغان سيبحث في اجتماعات خلال الزيارة علاقات أنقرة مع المملكة وكذلك سبل زيادة التعاون. وللحديث عن هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الباحث السياسي مهند حافظ أوغلو. أهلا وسهلا بك أستاذ مهند.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
يعني هذه الزيارة لأردوغان إلى السعودية، هل تعتقد بأن الأمور نضجت بين البلدين بعد كل هذه السنوات من القطيعة ليبدأ الآن أردوغان عملية تطبيع العلاقات؟
تحية طيبة أولاد. هذه الزيارة كانت ممهد لها منذ عدة شهور من خلال القنوات الدبلوماسية الغير معلنة، بحاجة تركيا بحاجة للمملكة العربية السعودية والعكس صحيح. ملف واحد كان هو الملف المعقد، وهو كان العقبة الكؤود أمام هذا التقارب ما بين الدولتين، سواء على المستوى التجاري الاقتصادي أو السياسي أو حتى الثنائي، ومن ثم للتعاون ما بين الدولتين على مستوى ملفات وقضايا إقليمية تهم كلا الدولتين. ولكن يبدو بأن القانون أو القضاء التركي أخذ رأيه وأخذ كلمته بعد وصول الأمور إلى مدة قانونية، يعني لا يمكن أن يبقى ملف خاشقجي مستمرا لسنوات طويلة وطويلة وتبقى هذه العلاقات مجمدة ما بين الدولتين. نحن نتكلم عن أكبر دولتين إسلاميتين في المنطقة، المملكة العربية السعودية وتركيا، لديهما أهداف محددة ولديهما عدو محدد، وبالتالي لابد من أن يكون هناك التنسيق والتعاون فيما بين هما، بالإضافة إلى هذه الخطوة تأتي في طور إعادة ترتيب تركيا لأوراقها الخارجية من خلال انفتاحها على كل من دولة الإمارات وعلى المملكة العربية السعودية وعلى مصر وعلى إسرائيل. كل هذه تأتي في إطار هذه التحركات التركية الجديدة لأسباب سواء كانت داخلية سياسية واقتصادية أو خارجية أقليمية أو دولية. ذلك تركيا ارتأت أن يكون الأمر بحسب الوضع الذي هي فيه، كان لزاما أن يكون هذا التحرك وأن تعود ترتيب الأوراق من جديد لكي تمضي العلاقات قدما ما بين هذه الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والتي تأخرت إلى حين إنهاء ملف خاشقجي. يبدو أن الانتظار كان أن يصدر القضاء التركي كلمته بأن يكون الملف محولا بشكل كامل إلى القضاء السعودي، وبالتالي تبدأ العلاقات بالانفراج شيئا فشيئا، وتأتي هذه الزيارة لتأكيد هذا التعاون ما بين الدولتين.
نعم، يعني مصدر سعودي خاص قال لنا بأنه من أهم وأبرز الملفات التي سيتم طرحها على الطاولة هي الملف السوري، يعني خروج تركيا من سوريا، الخروج العسكري أقصد هنا، يعني حسب المصادر السعودية أنه أحد الشروط الأساسية والملفات المطروحة للنقاش. هل تعتقد بأن تركيا ستقدم تنازلات في هذا الملف؟
طبعا هذه الزيارة ستكون زيارة مكاشفة وتأكيد على حرص تركيا على التعاون مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي سوف تفتح الكثير من الملفات، ومن بين هذه الملفات وعلى رأسها الملف السوري. ولكن في الوضع الحالي ووفق المعطيات الميدانية ووفق النسق الإقليمي الذي يحكم الملف السوري، لا يبدو لي أن تركيا مستعدة أو يجب أن تخرج من سوريا، لأن الوضع في سوريا وسيما في الشمال السوري غير مستقر. إذن تركيا وأمنها القومي معرض للخطر، كما هو الوضع الذي بدأت به شرارة الحرب في أوكرانيا، لأن الأمن القومي الروسي كان على المحك. في نفس الشيء تركيا لا يمكن لها أن تخرج من الشمال السوري على الأقل إلا بعد أن يكون هناك تغير في النظام السياسي، وبالتالي إعادة ضبط الحدود لكي لا تكون أيضا تركيا فيها جبهات أخرى كما يكون في الشمال العراقي. كلنا يعلم أن الحكومة المركزية في بغداد غير مسيطرة على الحدود مع تركيا، وبالتالي الهجمات الإرهابية والمخططات التي يقوم بها عناصر PKK الإرهابي في الداخل التركي مستمرة، لأن الحكومة هناك غير مضابطة للحدود مع تركيا. نفس الأمر ينطبق على سوريا، إذا لم يكن هناك ضبط كامل للأمن على الحدود مع تركيا لا تستطيع تركيا أن تخرج من سوريا، وإلا سوف يكون هناك الضرب مزدوج عليها، وبالتالي نحن نتكلم عن أمن قومي حقيقي، وآنذاك سوف تقوم تركيا بحرب شاملة وليست فقط بعمليات عسكرية محددة كما فعلت في 4 عمليات في الشمال السوري.
نعم، الباحث السياسي مهند حافظ أوغلو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان أن المملكة تواصل جهودها مع أطراف إقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي الأخير والحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية. وجدد ملك الأردن التأكيد على دعم بلاده للشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان النائبة السابقة في البرلمان الأردني الأستاذة ميسر السردية. أهلا وسهلا بك أستاذة ميسر.
أهلا وسهلا بك أستاذة نغم جميع المستمعين.
يعني ملك الأردن عبد الله الثاني يؤكد خلال لقائه للرئيس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه عمان تقف بكل ما أتيت من قوة إلى جانب فلسطين وتسعى ويعني تقوم بجهود دبلوماسية على الساحة الإقليمية والدولية لخفض التصعيد والتوتر في الأقصى والضفة الغربية. برأيك ما يمكن أن يقدم الأردن اليوم للشعب الفلسطيني في هذه الظروف؟
يعني أنا أعتقد أنه سواء الشعب الأردني أو الأردن أو فلسطين المحتلة وشعبنا تحت الاحتلال، سواء كانوا داخل الخط الأخضر أو الضفة الغربية اللي يفترض أنه جزء منها يعني تحت سلطة التنسيق الأمني، كلا الدولتين يعني الآن يمرون الآن في أسوأ الظروف، أسوأ الظروف السياسية، أسوأ الظروف الاقتصادية، أسوأ الظروف الإقليمية، حتى الوضع بشكل عام يعني فعلاً. هذا فيما يتعلق بالأنظمة أو فيما يتعلق بالسلطات سواء الأردن أو فلسطين، إضافة لانعكاسه على الشارع الفلسطيني والشارع الأردني. هلا الأردن يعني أمامه أمرين، إما أنه يروح للتصعيد وبده يحسب النتائج، والنتائج راح تكون أكيد يعني ليست سهلة أو التكلفة، وإما أنه يكون يشتغل بدبلوماسية لخفض التصعيد. وخفض التصعيد معناته في الأقصى أنه إما يكون خفض التصعيد بمنع انتهاكات المستوطنين واليهود والاحتلال للأقصى والاعتداء على شعبنا الفلسطيني وأهلنا، وتقسيم أيضا الأماكن المقدسة زمانيا ومكانيا، وحماية أيضا الكنائس العربية، كنائس أيضا التابعة للوصاية الهاشمية، وإما أن خلينا نقول يخفض لهجته الأردن للمحافظة على الوصاية الهاشمية، لأنه الوصاية للهاشمية، فالسلطة تمر في أسوأ الظروف والأردن كذلك، ولكن العامل الدولي يلعب في صالح الشعب الفلسطيني. يعني إحنا كنا بدايتها قلنا يمكن اللي راح تروح الحكومة الإسرائيلية، يتضح الآن المهددة بالبقاء وزوال السلطة الفلسطينية ذات نفسها. إذا نتابع امبارح تجمع 250,000 فلسطيني في ساحات الأقصى لإحياء يعني ليلة القدر، هذا مؤشر جدا خطير. إعلان أيضا الجهاد الإسلامي عن أسلحة مسيرة، الطائرة مسيرة جنين، أيضا ما يحدث في جنين ونابلس وشمال الضفة الغربية، انعتاق الشعب الفلسطيني من رقة خوف الاعتقالات التي كانت حتى تمارسها السلطة ضد الناشطين وضد مثلا أطراف أو شباب من المقاومة وملاحقتهم. العامل الدولي كله صدف هذا. ماذا تقدم الأردن الآن؟ الأردن الآن أمام خيار، يا إما أنه التصعيد، ولاحظنا إحنا بالفترات الأخيرة بالشارع الأردني أنه مثلا لما في فعاليات تكون يخرج بها مثلا مواطنين أردنيين نتيجة للمثلا الغلاء أو غيره، كانت تمنع فعاليات زي 24 آذار وذكرى هبة نيسان، بينما كانت الحكومة مثلا عنا والأجهزة الأمنية والدولة تسمح بالفعاليات اللي كانت مؤيدة لفلسطين وضد اقتحامات الأقصى وضد ما يحدث، مثل تجمعات كبيرة كانت مثلا عند مسجد أو جامع الكالوتي يعني لها رمزية، وعند سفارة الكيان الموجودة في الرابية. كانت الأردن لا تمرق هاي الأمور وكأنها يعني ترسل رسالة إلى الكيان. هذا اللي حاليا بقدر أحكيه.
يعني خيارات الأردن حتى الآن أو حتى الدول العربية بشكل عام كما فهمت من حضرتك مرتبطة بالأزمات الاقتصادية التي تمر بها، لذلك لا نرى رأيا يعني جهارا بأن إسرائيل عليها أن توقف التصعيد في فلسطين،
ولا يمكن. يعني إحنا كانت حتى الآراء إذا لاحظت هي آراء خجولة الأنظمة العربية. إحنا الآن حقيقة إحنا في الوطن العربي لدينا حالتين، حال الأنظمة بجهة والشعوب العربية بجهة، ضمير الشعوب لا مختلف تماما، تعاطف الشعوب مختلف تماما. الأنظمة بعضها يتعامل مع الكيان، يعني أنا أقرأ تصريح اليوم أنه دولة عربية يقولون نحن يعني نأسف أنه ما عرفنا الكيان من 43 سنة أو بهالمعنى. دول تعمل مع الكيان من تحت الطاولة، دول فوق الطاولة، هناك تنسيقات سياسية وتنسيق أمني وتنسيقات أحيانا لها علاقة كمان بابتزاز الشعوب يعني من الأنظمة العربية. الأنظمة العربية وانت شوفي يعني تابع حتى هم شو بيحكوا المتشددين عندهم، أضعف في وضع أضعف من أنها تواجه هذا الكيان أو ترتع هذا الكيان. الآن أنا زي ما قلت لك إحنا بالنسبة للأردن أمام خيارين، إما التصعيد بده النظام والدولة تحسب الكلفة كلفة تصعيدها، وإما امساك العصا من المنتصف والمحافظ، لأنه حتى الوصاية يعني إحنا يعني ما الذي نملكه من الوصاية. أيضا ما تنسيش كمان أنه اللي هناك الآن أصبحوا في الأقصى سواء المرابطون أو المرابطات أو الناس أيضا مستائين، لأنه إذا لاحظتوا بالفترة الأخيرة اللي كانوا يتصدوا لهم حسب ما بيحكوا هم اتهموا أنه الأوقاف اللي كانت تقاومهم، الأوقاف الموجودة بالأقصى تابعة للأردن، يعني رواتبهم وتعيينهم بتم كلهم من الأردن. أتوقع أن مؤسسة القدس أصدرت هذا الحكي. فإحنا الآن الأردن إذا صعدت بدها تحسب التكلفة، وأتوقع أنه هي ما بتقدر على التكلفة، لا تستطيع دفع التكلفة خاصة في ظل وضع داخلي مرتبك. يعني نفس وضع السلطة، أنت لو تيجي لوضع السلطة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية أنا أراهن يعني إذا استمرت كمان عامين لقدام مديونية عالية، اعتقالات، طبعا أزمة مالية متفاقة مخيفة عندها، فقدت أو حتى الأمن الفلسطيني داخلها فقد الآن السيطرة على الأرض زي ما كان زمان، خاصة بجنين ونابل زي ما حكينا شمال الضفة، أيضا في أسوأ أوضاعها. الآن كل هذه الزيارات هي لدراسة ما الخيار. إحنا بالأردن أتوقع ما رح نقدر نذهب في دفع التكلفة، أتوقع أنه رح يتم العمل على حل الموضوع بشكل دبلوماسي، تخفيف الاحتقان، فاتين على فترة أعياد، بكرة الجمعة اللي هو يوم القدس العالمي بيحتفل فيه كل أحرار العالم وكل العالم تحتفل بهذا اليوم المبارك. أظن أنه كل الظروف الآن تواتي الشعب الفلسطيني أو تلعب حاليا لصالح الشعب الفلسطيني حتى ما يحدث. خلينا نرجع، ومو عشان يعني أنا معك على الهواء، حتى التصريحات أكثر من مرة لما صارت حاليا ما بين الروس وما بين الأمريكان والغرب لما يتحدثوا عن العدالة، العدالة الدولية والقوانين الدولية والاحتلال، وكانت تدخل فلسطين يعني هناك نفس جديد، يعني نفس جديد أصبح موجود،
تغيير نحو القضية.
تغيير طبعا، أنت لما يجوا دولة بودن المسؤولين الروس وبيحكوا وين العدالة وين 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 والاحتلال الصهيوني، هاي كلمة كثير مهمة، يعني احنا بتهمنا الكلمة في هذا الموضوع، عرفت كيف؟
نعم، يعني هو اعتراف واضح بممارسات إسرائيل الإرهابية في فلسطين.
تماما، هذا بهمنا، يعني هذا عمرنا احنا ما كنا نسمعه من دولة انها تحكي بهذا التوصيف، فهمتي؟ بهذا التوصيف احنا بدنا، احنا كعرب وكأصحاب قضية بدنا هذا التوصيف من دولة. النظام العالمي قاعد يتشكل، انت شوفي مثلا الهند الآن كيف تعاملها والروبل، انت شوفي الآن كيف تغير مثلا الروبل مقابل اليورو وهبوط الآخر مقابل الروبل أيضا، أو الصين مثلا لما تطلع ما بتحط لك حتى خارطة تكرة. الآن انت في عندك شاء من شاء أبا من أبا هناك انبثاق جنين عالمي جديد وهو نظام عالمي جديد عكس النظام الذي كانت تبشر به كوندالي زرايس وبشروا فيه كثير. الآن هذا نهاية عصر ليس يعني زوال نهائي. هذا كله يلعب إحنا نرجع لقضيتنا اللي إحنا بنحكي فيها بالبرنامج اللي هي قضية
فلسطين.
فلسطين قضية الشعب الفلسطيني قضية حتى لما يجي عباس على الأردن أو الملك عبد الله حتى أنت لما في وجود قوة من حواليك تكون قوية وتعطيك نفس لأنه أنت مش مربوط بس الجهة واحدة يعني إذا أنت أكلت الكتلة من هاي الجهة ما حد حتى بيساعدك فهمت كيف. الآن أنت عندك خيارات عندك مثلا خلينا نحكي يعني أبواب ونوافذ قد تطرقها.
النائبة السابقة في البرلمان الأردني الأستاذة ميسر السردية شكرا جزيلا لك أستاذة على هذه المداخلة.
شكرا لك شكرا مع السلامة.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة رمضانية والتي هي اليوم من لبنان إذ تقوم جمعية أنت كريم بحملة خيرية رمضانية للسنة الثانية على التوالي تقدم خلالها إفطارات يومية ومساعدة غذائية للأسر الأكثر فقرا في مدينة صيدا جنوبي لبنان. رئيسة الجمعية أنجي عطروني تقول لسبوتنيك حول هذه المبادرة:
معودين كل رمضان يكون عم نساند عم نكون صلة الوصل بين المتبرع والمحتاج بهالظروف الصعبة. توزيعاتنا عم تكون مختلفة من مواد غذائية علب مونة سحور إفطار اللي هو كله فريش من الدجاج واللحمة والخضار اللي هم يطبخوها العيال. عندنا السحورات اللي هي عبارة عن الألبان والأجبان اللي هي نظرا لأسعارها الغالية ما عم تقدر تتوفر عند العيال. بلاس عنا طبخ جاهز كمان عم تجيبوا لأفطار صائم. عنا هدايا العيد عنا تياب العيد عنا بنفتح مطاعم نستقبل فيها أيتام بنكون عم نعملهم إفطارات بلاس إنه عنا توزيعات الأدوية اللي كنا عم نغطي فيها العيال المحتاجة كمان. فهيك بنكون حاولنا نساعد العيال أكثر عدد ممكن من الدواء من المواد الغذائية من الإفطار من السحور حتى حلو العيد وتياب العيد وظهرهم لبرا يكونوا عم يعيشوا جو العيد. بس إن إحنا نتعرض لكتير ضغوطات بمجال الشغل والمساعدة يعني بنساعد في جهد كتير كبير نظرا للغلاء ارتفاع الدولار أسعار خيالية يعني التكلفة اللي كانت ديك السنة ضرب 4 فينا نقول السنة. ففي شوية صعوبات في صعوبات بالدونيشن لأنه العالم اللي عاش زادت العدد المحتاجين يعني حتى الناس العادية صارت بحاجة لكتير مساعدة عم يمر علينا عيال كتير بحاجة لتكون مش تابعة لحدا بس بالنهاية إنه نحنا عم نكون نساعدها قد ما فينا بس إنه نحنا جمعية منا تابعة لحدا يعني ما عنا أي دعم جهود شخصية من الصبايا من الشباب في إلنا أصحاب برا عم يكون عم يدعمونا لنقدر نكفي ونستمر. الغلا الدولار البنزين التنقلات حتى العلب اللي بنستعملها صارت كوست كتير عالي علينا فعم نعمل أقصى مجهودنا نقدر نغطي نقدر نساعد عم نساعد مئات العائلات برمضان فإن شاء الله نقدر نكفي أكتر ومساعدة ومحبة الكل.
بدورها تقول المتطوعة في الجمعية ميا بساط لسبوتنيك إن الجمعية لا تقوم فقط بعمل الخير بل تغطي جميع المجالات.
أنت كريم مش بس جمعية عم تعمل بس عمل خير عم تحاول تعمل أشياء من جميع المجالات من عم تهدف أكتر شيء الشباب اللي بعمرنا إنه يعملوا عمل خيري حتى يقدروا يغيروا بالمجتمع. ونحن هلأ عم نعمل برمضان عم بتزق أنا دايما لهون معهم وهيك حتى شاركهم كيف عم بوزعوا للعالم مونة وجبات سحور فطور شو ما كان حتى يقدروا يساعدوا العالم المحتاجة. وأنت كريم هيك جمعية كتير بتشجع الشباب خصوصا لأنه لما تنزلي لهون بتشوفي غيرك اللي قدك عم يشتغل وعم بيشتغل هو مبسوط لما تشوفي عم ترسمي بس على وش حدا تاني.
كان هذا ما رصدته سبوتنيك حول ما تقدمه جمعية أنت كريم في صيدا جنوبي لبنان خلال شهر رمضان المبارك. بهذا الملف نختم وإياكم مستمعينا هذه الحلقة من بلا قيود قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو. لا تنسوا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.